రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 20 نوفمبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. مقتل 8 أشخاص رميا بالرصاص وجرح 11 آخرين بولايتي شمال وغرب دارفور، وحرق 3 غرى بمحلية جبل موم بولاية غرب دارفور، وفرار مئات الأسر السودانية إلى شرق تشاد. تظاهرات عقب صلاة الجمعة تندد بانقلاب البرهان، ومصلون في مساجد الخرطوم يؤدون صلاة الغائب على أرواح الشهداء. تجمع المهنيين السودانيين يؤكد وجود تسجيلات توثق تورط عدد من قوات الشرطة في اغتيال وغنص المتظاهرين. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 3 أشخاص وجرح 7 آخرين في هجوم من قبل ميليشيات على 3 قرى بمحلية جبل مون بولاية غرب دارفور، وتسبب الهجوم بحسب أسر فرت إلى دولة تشاد المجاورة إلى حرق تلك القرى الثلاثة، مما أجبر مئات الأسر للفرار واللجوء إلى شرق تشاد. وقال أحد الشهود الفارين لراديو دبنجا إن الميليشيات أحرقوا خلال الهجوم في يومه الرابع 3 قرى، وهي جوز منو وفجولة وكركر، وأوضح أن المسلحين قاموا أيضا بإدخال مواشيهم في مزارع الأهالي ونهبوا المنازل وهاجموا المواطنين العزل عندما كانوا في بئر المياه وأخذوا المواشي. وأوضحوا أن الهجوم أدى لمقتل عبد الله يعقوب ويحيى عبد الله وتفوقه وأحمد وأبو قرجة، وأشار إلى أن من بين الجرحى 7 أحمد عبد الله حارن وآدم يحيى إدريس وعبد العزيز يحيى إدريس وعلي يحيى. وحملت الأسر المتضررة حكومة الولاية مسؤولية الهجوم، وطالبوا المنظمات بالتدخل العاجل لمساعدة الفارين الذين فروا إلى داخل الحدود التشادية وهم في حاجة ماسة إلى مأوى وطعام. قتل 4 أشخاص وأصيب 3 آخرين في هجوم شنه مسلحون على منطقة أم لعونة بمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور يوم الخميس. وقال شهود لراديو دبنجا إن مسلحين على متن عربة وآخرين على ظهور الجمال والمواتر شنوا يوم الخميس هجوما على قرية أم لعوتة، وأوضحوا أن الهجوم المسلح أدى لمقتل محجوب سليمان يوسف 45 عام، وهري آدم هري 35 عام، وزينب آدم هري 55 عام، وشادية محجوب صالح 13 عام. وأشار الشهود إلى أن الهجوم تسبب أيضا في جرح 3 أشخاص وحرق 70 منزل في القرية. قتل النازح محي الدين إبراهيم أحمد رميا بالرصاص في إطلاق نار من قبل مسلحين قرب منطقة قلاب بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور يوم الجمعة. وقال أحد أفراد أسرة محي الدين لراديو دبنجا إنه 3 مسلحين اعترضوا طريق محي الدين ومعه 2 من النازحين كانوا في طريقهم إلى معسكر زمزم قادمين من منطقة كوشني شرق جبل مرة، وأوضح أن المسلحين أطلقوا النار عليهم مما أدى لمقتل محي الدين في الحال، فيما أصيب رفيقه آدم حسن بجروح بالغة نقل على إثرها إلى مستشفى الفاشر لتلقي العلاج. وقال إن بلاغا بالحادث تم فتحه بقسم شرطة قلاب. أدى المصلون بعدد من مساجد ولاية الخرطوم من بين مسجد الأنصار بوتنوباوي صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين سقطوا برصاص القوات النظامية خلال مواكب الأربعاء، حيث قتل 15 شخص على الأقل رميا بالرصاص بحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان. في الأثناء شهدت مناطق متفرغة من العاصمة مظاهرات تندد بانقلاب البرهان العسكري وتطالب بالقصاص والحكم المدني، مع تتريس عدد من شوارع العاصمة وأعلن تجمع المهنيين السودانيين وجود تسجيلات توثق تورط عدد من قوات الشرطة في اغتيال وغنص المتظاهرين. وقال التجمع في بيان إن مجزرة 17 نوفمبر تعد جريمة لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب. وكانت الشرطة نفت يوم الخميس إطلاق النار وقالت إنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين وإنها التزمت بتفريغ الاحتجاجات وفق المعايير الدولية. وصف نقيب شرطة معاش الطيب بشير المؤتمر الصحفي للشرطة الذي عقد يوم الخميس حول أحداث 17 نوفمبر بأنه تهريج وأكاذيب ولا يليق بتاريخ الشرطة العريق. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج السودان اليوم إن تفكير قادة الشرطة لا يزال يتمحور حول الاستنكار والأكاذيب وإنه مدرسة قديمة تجاوز الزمن. وأشار إلى التقنيات المتوفرة اليوم تستطيع كشف كافة تفاصيل الحوادث من إطلاق للرصاص وكشف الأوجه. وأشار إلى أن زي الشرطة أصبح مستباح للميليشيات والحركات المسلحة الداعمة للانقلاب العسكري حيث يتم ارتداءه لممارسة قتل الثوار المتظاهرين. وحمل الطيب بشير الشرطة مسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة باعتباره المسؤول عن كل ما يتعلق بالشرطة من الزي والعلامات والمركبات التي واجهت المتظاهرين العزل. وأضاف نقيب شرطة معاش الطيب بشير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لبس الشرطة كل الميليشيات التي تتبع للكيزان والتي تتبع لبعض الحركات المسلحة الداعمة للانقلاب بيجيبوهم يلبسون بوليس بيطلعوا الشارع. قانون الشرطة يمنع حتى المتقاعد ممنوع يلبس الزي والعلامات، فاللبس مستباح، مسؤولية منه مسؤولية القائد.
ومن جانبه وصفت شبكة الصحفيين السودانيين إنكار قيادات الشرطة لقتل المتظاهرين في مواكب الأربعاء السلمية بأنه كذب صريح وإنكار لما شهده الناس عيانا ووثقوه بكاميراتهم وأشهروه للعالم من عنف دموي وقمع وحشي تشهد عليه سجلات المستشفيات وسرادق العزاء التي امتدت في مختلف أحياء الخرطوم وبحري وأم درمان. وقال شبكة الصحفيين في بيان لها ردا على المؤتمر الصحفي لقيادة الشرطة يوم الخميس: إن قيادات الشرطة تتولى كبر هذه الجرائم النكراء التي وقعت بحق أبناء شعبنا، وهي جرائم بحسب البيان ترقى للجرائم ضد الإنسانية التي تحاسب عليها القوانين داخليا ودوليا، ولا سبيل للتنصل من هذه المسؤولية أو التلميح لمسؤولية قوات أخرى شاركت في عملية قمع التظاهرات سواء كانت عسكرية أو مدنية. وحملت الشبكة في بيان قيادات الشرطة المسؤولية الجنائية كاملة عنها، شأنها شأن قادة السلطة الانقلابية ووالي الخرطوم المكلف ولجنته الأمنية. وأكد البيان أن المحاسبة على الجرائم التي وقعت ستطال كل قادة الشرطة المسؤولين بدءا من إدارة الشرطة العليا ممثلة في مدير عام الشرطة ونائبه، مرورا بمدير الشرطة الولائي ومساعديه ومديري الشرطة بالمحليات. قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إن 39 شخص على الأقل قتلتهم قوات الأمن السودانية منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي. وذكرت في بيان: ندين مقتل ما لا يقل عن 39 شخص على يد قوات الأمن في السودان منذ الانقلاب العسكري في 25 من أكتوبر. وأوضحت أن من بين هؤلاء قتل 15 شخص بالرصاص يوم الأربعاء خلال الاحتجاجات التي اندلعت في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان. وأضافت مفوضة حقوق الإنسان بعد مناشدتها المتكررة للسلطات العسكرية والأمنية بالامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين، من المخزي تماما استخدام الذخيرة الحية مرة أخرى يوم الأربعاء ضد المتظاهرين. واعتبرت أن إطلاق النار على حشود كبيرة من المتظاهرين العزل يرقى إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشارت المفوض الأممية إلى أنه بحسب مصادر طبية موثوقة أصيب أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات يوم الأربعاء، بينهم 80 أصيبوا بعيارات نارية في أعلى أجسادهم ورؤوسهم. أعلنت هيئة محامي دارفور أمس عن تكوين لجنة للتغصي والتحقيق في الجرائم المرتكبة منذ انقلاب البرهان العسكري على السلطة يوم 25 أكتوبر الماضي. وقالت الهيئة في بيان لها يوم الجمعة إنها باشرت وشركاؤها التغصي والتحقيق في الجرائم المرتكبة منذ 25 أكتوبر تاريخ إصدار القائد العام لقوات الشعب المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان لقراره المنفرد بحل المؤسسات القائمة وعلى رأسها مجلسي السيادة والوزراء والجرائم المرتكبة حتى 17 نوفمبر الجاري. وأكدت الهيئة في بيانه إنها ستعلن عن نتائج تحقيقاتها في غضون أسبوعين، ويشمل التحقيق بحسب بيان الهيئة التغصي والتحقيق في أي أحداث ذات صلة قد تقع خلال هذه الفترة. وناشدت هيئة محامي دارفور في بيانه الكافة ممن لديهم أي معلومة متعلقة بالأحداث، خاصة شهود الوقائع وأسر الضحايا ومصابي الأحداث، تقديمها للهيئة. الخبر الأخير في النشرة: أعلن عدد من مصدري الماشية عن انسياب الصادرات إلى السعودية بشكل طبيعي، بينما أكدوا انخفاض سعر اللحوم الحية في المملكة مما أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة. وتوقفت صادرات الماشية إلى السعودية خلال فترة إغلاق الشق واختصرت الصادرات على اللحوم فقط. وقال المصدرون إن نحو 5 بواخر تم شحنها إلى السعودية خلال الأيام الماضية، وأن الصادر يمضي بشكل طبيعي دون عوائق حاليا، كما أن المملكة عملت على تغطية أسواق من الماشية من دول أخرى خلال فترة انقطاع الصادر السوداني. ويقدر حجم استيراد المملكة من المواشي الحية أغنام أبقار وإبل بنحو 7 ملايين رأس في السنة، أي بنسبة 65% كان يتم استيراده من السودان نحو 4.5 مليون رأس حسب صحيفة عكاظ السعودية. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
يا ساير فجر بركانك، يا ساير فجر بركانك، عوض أركان الطغيان، حرر وسلاح إيمانك، في عزك أرض السودان، حرر وسلاح إيمانك، في عزك أرض السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا
يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات. وفي هذه الحلقة من ولاية جنوب دارفور يسعدنا أن نستضيف كل من باسط أحمد طاهر من منسوبي لجان المقاومة بمدينة نيالا وناشط آخر أيضا من مدينة نيالا للحديث حول آخر تطورات الأحداث في الولاية وتفاعل الشارع معه عقب إعلان الفريق عبد الفتاح البرهان القرارات الأخيرة التي حل بموجبها الحكومة واعتقال الوزراء ووضع رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، حيث يرى السودانيون إنها انقلابا عسكريا كاملا على السلطة، بينما يرى البرهان والبعض إنها إجراءات تصحيحية. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا باسط الطاهر ونسمع كلامه. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
شعري طبعا بيقول إنه راقب قرارات القرارات دي لأنه غير دستورية وخرق بالنسبة للوثيقة الدستورية، لأن الوثيقة الدستورية ما بتكفي برهان حق إنه يتدخل في حل الحكومة أو حل المجلس السيادي. حسب الوثيقة الدستورية حل الحكومة يتم بواسطة رئيس الوزراء، هو اللي عنده حق إنه يحل الحكومة وحسب الوثيقة الدستورية. فالشارع هو رافض للقرارات دي إنه غير دستورية وكده. أما بالنسبة للحلول فالشارع بيقول إنه لا بد من إنه يرجعوا لحكومة 24 أكتوبر، يرجعوا الحكومة القديمة، وبعد ذلك إذا في حل أو إذا في خطوة ثانية مثلا حل الحكومة إنه يتم عن طريق رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك هو اللي يحل الحكومة، هو اللي ممكن يشكل حكومة جديدة بتاعت اتفاقات إذا أصلاً ما عايزين تفاعات. الشارع ما رافض إنه يكون في تفاعات حكومة ولا كده، أو يتم ترميم مثلاً مجلس الوزراء يشوفوا الناس الممكن يعني الناس الأفضل أداء يخلوهم، والناس اللي في إخفاق ممكن يستبدلوهم وكده. من حيث المبدع فإنه الحل الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء، لأنه برهان ما عنده حق إنه يحل مجلس الوزراء أو يحل الحكومة.
طيب شكل الحراك الماشي الآن شنو في نيالا وفي المدن الكبيرة على المستوى بتاعة المحليات؟
والله في نيالا يعني الناس بتطلع مواقف على حسب المواقف المركزية والفعلنا في المعنيين. نيالا بدت من 21 أكتوبر 30 أكتوبر 13 نوفمبر 17 نوفمبر، لكن طبعا الموقف الأخير أو المواقف الأخيرة 13 و 17 كانت يعني في غضة أمنية شديدة. نيالا وطبعا المشكلة في إنه مدن دارفور طبعا الغضة الأمنية والعنف المختص بالنسبة للمظاهرين شوية قبل الناس بتكون متوجهة كده، لكن رجعت تطلع طوالي كل المواقف دي بتطلع رفضا للقرارات الأخرى رئيس مجلس السيادة، لأن الناس ترجع للحكومة السابقة وترجع ومتحمل دائما لتحول الديمقراطية.
شكرا لك باسط الطاهر على المشاركة في راديو دبنجا. والآن ننتقل إلى ناشط آخر من مدينة نيالا. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
الموقف هو كل موقف رافض الانقلاب تماما والعودة إلى المنصة بتاعت الشراكة والصيغة الدستورية والكلام ده، اللي هو ده الموقف بتاع الناشطين وكده كل القوى الثورية. في المعتقلين جوا هم برضه ماشيين في اتجاه انه صعدوا، لانه في مسائل عندها علاقه بحقوق الانسان، هم اغلبهم في محامين وكده، فعندهم تصعيد يعني اول امبارح اتكلموا معي عندهم تصعيد حيتم في الايام الجايه. المحامين برا عملوا وقفه احتجاجيه ضد الانقلاب قدام المحكمه. المجتمع بشكل عام احنا ما دارفور هي عندها خصوصيه وعندها حاله بتاعت مكاسب اتحققت ممثله في اتفاق جوبا وكده، فالناس ظنهم خاب في الحركات المسلحه على اعتبار نفس الزول اللي الزول الشاكل مع مرته ما بخص نفسه، انهم بيفتكروا انه الحركات الكفاح المسلحه حققت مكاسب بشكل او بثاني مكاسب للبلد. لكن الخلاف هنا السياسي خلاهم يقفوا مع انقلاب ويعيدوا المساله للمربع اول، يعني المسائل بغض باي حال من الاحوال ما حتكون زي ما كانت في السابق، يعني حتى احتجاجات السلام والحقوق السياسية والحقوق المدنية توفرت وحقوق المنصوص لها في الاتفاق بما في ذلك الدعم المتعلق يعني بعملية السلام كلها والصناديق وكده، المسائل دي ما بتكون زي ما كانت. فوقوفهم مع الانقلاب يعني خلى الناس يعيدوا النظر في الحركات المسلحة، يعني مسائل برضه عادة محتاجة إعادة نظر، لأنه المسألة الوقوف مع الانقلاب ما هو ما 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 في خطة واضحة ما في حاجة اسمها تصحيح مسار، هو انقلاب على نصوص دستورية. الذي انقلب على نصوص دستورية هو وانت صفقت له، اذا انقلب على نص دستوري متعلق باتفاق جوبا ما عليك الا تصفق له، ما انت اديته الحق
صحيح.
انه يعطل نصوص دستورية، ما عليك في المستقبل بعد 6 شهور اذا عطلت نص دستوري متعلق بمصلحتك انت او بمكاسبك انت عليك ان تصفق، ما بتقدر تقول له، لانه الافق حقك انت افق هنا هسي ما عنده نظرة للمستقبل. اذا الموضوع ماشي في اتجاه انه هو انقلاب وفي مقاومة اليوم، بتبقى بالنسبة لحركات دارفور خسارة سياسية وخسارة الاستحقاق. لأول مرة في تاريخ السودان تضمن استحقاق سياسي واستحقاق حقوق مدنية وحقوق سياسية وتوظيف ودعم خارجي لمشاريع تنمية في دارفور يكون انكلود مضمن في وثيقة دستورية. أو قد تكون حالة استثنائية إنك حقوقك أنت قاعد تتكلم عنها كمظالم تاريخية هي تضمن وتكون محمية بدستور. بدل ما أنا أمشي باتجاه ضغط العسكر في حماية هذه الوثيقة الدستورية، أنا أساعد العسكر في إنه ينقلبوا على الوثيقة الدستورية.
احتمال يكون أخذوا ضمانات على أساس إنهم البنود الواردة في اتفاق جوبا فيما يتعلق بدارفور إنه الجانب العسكري هيلتزم بها.
ما هي الغراءة اللي بتقول الثورة حصلت ضد أو أضغط العسكريين، وحركات دارفور شاركت الثورة السودانية في إضغاط العساكر، وللحركات المسلحة تجربة مع العساكر في عدم الإيفاء بعهودها والتزاماتها في الاتفاقات.
صحيح.
إذن الضامن الموضوعي اللي هو حتى الحركات حركات دارفور بتحمل في وعيها إنه الضامن على المكاسب هو المدنيين وليس العسكريين، والضمان بتاع أي اتفاق اللي هو في الإشراف الدولي ده كان إنه المدنيين هم الضامن، لأنه ما في عسكري مضمون، لأنه العسكري هو ما عنده مرونة تجاه المسائل السياسية، لأنه الاستحقاقات السياسية، بل على العكس الاستحقاقات السياسية المتعلقة بالسلطة ولحد ما الإجراءات الأولية المتعلقة بالعدالة الانتقالية وغيره المدنيين شرعوا فيها، لكن عملية الدمج بتاع القوة كان العسكريين بيماطلوا فيها. يعني غراءة للوضع ان المدنيين ماشيين يحققوا او قطعوا شوط في ان يحققوا ما يماليهم في الاتفاق، لكن العسكريين لا. فانا تخيل لي من ناحية بتاعت حصافة، انا ما بسلم، ما في عسكري عنده ضمانات، ما انا زول بتكلم معي اذا اداني انا ضمانات ادى المدنيين انقلب عليهم دي الضمانات. اذا الذكاء السياسي بيخلي انه انا اكون حريص على المدنيين.
طيب يعني هسي القواعد في دارفور، يعني عندنا النازحين يعني عندهم قضايا كثيرة جدا، فشهدنا خلال المواكب منذ موكب 21 و30 17 يعني الناس خرجت في يعني بعدات كبيرة جدا بالذات النازحين، يعني ده بيعزى لشنو؟ يعني بيعزى لحتة انهم الناس دي ما شافوا انه حاجاتهم حتتحقق في ظل انحياز اللي هو الحركات الدارفورية للجانب العسكري.
والله هي خيبة أمل، ما هو في النهاية النازح عنده مطالب محدودة متعلقة بأوضاعه الإنسانية أوضاعه المعروفة، فبيقى إنه هي دي خيبة أمل في القيادة، إنه القيادة همها كان مرتبط بالكرسي والصراع على المناصب، يعني ما كان في أي اتجاه أو مؤشر بيدلل على إنه هنالك اهتمام من القيادة بقضايا النزوح وبقضايا اللاجئين وغيره، ما كان حاضر في كل المنصات ولا في كل الحوارات أو ممكن تسميه يعني الجدل اليومي، ما كان حاضر. فلذلك أنا بفتكر مجتمع دارفور الآن أو النازحين خروجهم وغيره هو بيأكد إنه هم خلاص خاب ظنهم في هذه القيادة، وما عادت القيادة دي، يعني الصراع ده كان ممكن يكون صراع مش مع مجموعات سياسية، كان يكون صراع من أجل تنفيذ اتفاق السلام وبالتحديد حقوق النازحين، لأنه دي من أولويات قضايا الصراع والاستحقاق. يعني مفترض أن نحن نخوض معاركنا الأولية مع أن كان المكون المدني أو المكون العسكري في قضايا النازحين، لأن هي القضايا ذات الأولوية، وحتى المجتمع الدولي وكل السودانيين تعاطفهم مع القضية دي مرتبط بالوضع الإنساني السيء لأهلنا النازحين واللاجئين. فده كل القيادة، قيادة الحركات المسلحة بكل صراحة وكل وضوح ما كان من أولوياتها، والرجوع إلى كل المحاضر في كل المنصات وفي كل المخاطبات لم تكن قضية النازحين وقضية اللاجئين هي من أولويات الحاضرة في هذه المنصات.
نجل الإجراءات الصاحبة الفترة من 25 أكتوبر إلى الآن، يعني كان في مظاهرات طلعت كثير في ولاية جنوب دارفور، حصل شنو من اعتقالات من تغيير في السلطات؟ حدثنا في الجانب ده.
طيب حصلت إجراءات كثيرة هي كلها بتمثل حالة بتاعت ردة على ثورة ديسمبر، وتم إبعاد كل المدراء العامين والمسؤولين في الإدارات العليا في الولاية واستبدالهم بعناصر النظام البائد والفلول، و تم الإجراءات بتاع التخويف والشكل بتاع الترهيب والترويع القديم وعاد إلى المشهد، ومطاردات في البيوت وفي الأحياء واعتقالات بمجموعة كبيرة. في البداية كان عدد الاعتقالات يزيد عن كم وعشرين
بين
من الناشطين وسياسيين ومهنيين ومجتمع مدني. في مظاهرة 13 نوفمبر كان في عنف مفرط قبل بداية التجمع للنساء وللشباب وللكبار والصغار من غير أي سابق إنذار. يتم اعتقال أي زول في الشارع كان حول مكان التجمع اللي هو سينية السينما. وفي اليوم ده تم اعتقال ما يزيد عن 64، وأمرت الشرطة والنيابة بفك المجموعة منهم لكن رفضت. كان يتم الاعتقال بواسطة شرطة أمنية وجهاز الأمن، يعني عاد المشهد كله بتاع العنف والترويع بشكله الغبيخ، وتمت انتهاكات عظيمة وعنيفة، وكان في عنف كده غير مبرر اللي هو عادي للأسهان، اللي هو ده بسببه إنه الموكب البعض برضو كانت كل البلد منتشرة، هو أمنية وهو عسكرية وكده. فده كان نتيجة للعنف المفرط يعني، والتعطيل الحقوق المرتبطة بحق التعبير والتنظيم وكده.
فهذه
مجموعة كبيرة جدا معتقلة في السجون وكده، وأوضاعهم سيئة، وهم بصدد إنه يصعبوا المسألة دي لأنه مرتبطه من جوانب إنسانية وحقوق الإنسان وكده.
نعم، في أنباء بأنه في عدد منهم يعني مصابين بأمراض وما يتلقوا يعني علاجات، ما قدروا يتمكنوا انه يودوهم للمستشفيات عشان ما يتلقوا العلاج.
هاي مؤكد في اصحاب امراض مزمنه، وهذا الطبيعه يعني طبيعه الانظمه بالشكل ده، وما بهم صحه الانسان ومرضه وغيره. يعني كونك تضرب نساء انا تخليها ما عندك رحمه ثاني لزول مريض، يعني فده الطبيعي، وهذا ده الانتهاك الطبيعي لحق الانسان. يعني دي مسائل ذاته برضه محتاج انها ترفع حقوق الانسان. فمؤكد انه المحامين هم حيمشي في الاتجاه ده، حيلخصوا الحصل ده، وبيكون هي دي قضيه انه مرتبطه بحقوق الانسان وغيره من مسائل الانتهاك.
نعم، وهسه الناس المعتقلين حتى الان يعني اللي ما اطلقوا سراهم عددهم بيكون كم؟
ممكن يفوق 80، لانه في 64 ده تم اعتقالهم في اخر 13 نوفمبر، بالاضافه للاصلا من يوم 25 يوم الانقلاب كانت هنالك اعتقالات متعددة، يعني ما تم حصرها لكن المعروفة تزيد عن 23.
يعني هسه اللجان المقاومة وكل الأجسام اللي بتمثل القوى الرافضة الآن في حراك مستمر في ولاية جنوب دارفور.
في جنوب دارفور وكل الولايات كلها في حراك مستمر، مصممين انه يوصل المساله دي لحد نهايتها، بل المساله صعبه. يعني هو كان الموضوع واقف في اعاده الامور، لكن طبعا الايام خلت انه يكون في تضعيف مرتبط بالخط العام الان لكل السودانيين في السودان، لا مساومه ولا شراكه ولا حوار.
شكرا للضيوف شاركونا في حلقة اليوم من برنامج أصوات الولايات من ولاية جنوب دارفور، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.